الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، أرجو أن تتقاربوا حتى يدخل إخوانكم ويتسع المكان. تكلمنا أيها الإخوة في 3 خطب ماضية عن موضوع الزواج، وعما جاءت به هذه الشريعة من الأحكام والآداب في النكاح. وكان آخر ما تكلمنا به في الخطبة قبل الماضية عن هديه صلى الله عليه وسلم في وليمة النكاح. ونريد أن نبين في هذه الخطبة التي سنختم بها الكلام عن هذا الموضوع في هذا الوقت شيئا من الانحرافات والمنكرات التي عمت وشاعت في أفراح الناس اليوم وفي ولائمهم، ثم نختم الكلام عن هذا الموضوع العظيم الذي تكلمنا عنه سابقا بتوصيات ومقترحات في شأن الزواج والنكاح. أيها المسلمون، إنه صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا وقدوتنا، قد حذرنا وأخبرنا بأنه سيتفشى فينا داء التشبه بالأمم، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلناه. ومع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم التشبه فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، إلا أن إصرار الكثيرين من المسلمين جهلاً أو عمداً ومعصيةً ومحادةً لله ورسوله، هذه المعصية قادتهم إلى التشبه بأعداء الله من الكفار. ثم صارت هذه المعاصي في الولائم والأفراح والحفلات، في حفلات الزفاف، صارت تفضي إلى كثير من المخالفات الشرعية التي فيها محادة لله ولرسوله ومخالفة للآيات والأحاديث. فمن البدع التي تفشت دبلة الخطوبة أو الزواج كما يقولون، وصار بعض الرجال يرتدي ذهبا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الذي يرتدي حلقة من الذهب في يده فإنما يحلق أصبعه بخاتم من نار، جمرة من نار يضعها في يده، فإذا قلت له أزل هذا قال: إنك تهدم حياتي وزواجي، فإن هذا الخاتم في يدي هو تعبير عن الرابطة بيني وبين زوجتي. فإذا قلنا له إن الرابطة لا تقدر بخاتم ولا تقاس به، وإن هذا التعبير عنه جاهلي ولا يجوز لك أن تتختم بالذهب، جاء بالمعاذير الواهية التي تصادم الأحاديث النبوية في تحريم تختم الرجال بالذهب. ثم إن الشريعة قد أباحت التختم بالفضة للرجال، لكنه تختم ليس فيه تشبه، فالبس خاتما ذا فص مثلا، فالبس يا أيها الرجل خاتما من فضة ذا فص، ولا تلبس هذه الدبلة من أي معدن كانت، ما دامت على الشكل الذي يقال عنه دبلة، ولو ذهبت إلى أي محل من محلات الصاغة فقلت له هات دبلة لأعطاك خاتما معينا بمواصفات معينة، هذا لا يجوز لبسه من أي معدن كان هو، فإذا لبس من ذهب صار فيه منكران: الأول التشبه بالكفار، والثاني التختم بالذهب للرجال. واعلموا أيها المسلمون أن هذه الدبلة قد جاءتنا من قوم من الكفرة ليس فيها مستند من الكتاب ولا من السنة، وقد أخبر بعض العارفين بعادات النصارى أن العريس منهم يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى، يضع الخاتم إذا جاء أن يلبس المرأة على إبهام اليد اليسرى، ثم يقول باسم الأب فينقله إلى السبابة في اليد اليسرى، ثم يقول باسم الابن فينقله إلى وسطى اليد اليسرى، ثم يقول باسم روح القدس فينقله إلى الأصبع الثالثة البنصر فيستقر فيه ويلبسها إياه. وبعض هؤلاء الكفار يعتقدون أنه يوجد عرق في أصبع البنصر من اليد اليسرى يتصل بالقلب مباشرة، وأنه إذا وضع الخاتم فيه فإنه يعبر عن الرباط المقدس بينهما، وعندما يلبسها وتلبسه، فبعضهم يعتقدون أن هذا تمازج الروحين معا، وانتقال الدبلة من يد إلى أخرى انتقال الروح من جسد إلى آخر، هكذا في عقيدتهم. وقد سرى هذا التشبه وشاع بين المسلمين، حتى إنك إذا سألت أحدهم هل أنت متزوج أم لا رفع لك يده وأشار إلى الخاتم في اليد اليسرى دلالة على أنه متزوج، يعني الدبلة في الأصبع المعين في المكان المعين. وإذا سألته هل أنت متزوج أم لا رفع يده وكفه اليمنى، يعني أنه خاطب على هذا الخاتم المعين في أصبعه، فتعس التقليد الأعمى، وبئس هذا الأمر الذي فيه مخالفة لحديثه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن من منكرات الزواج في هذه الحفلات الإسراف الذي لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول إن الله والله لا يحب المسرفين، وهؤلاء القوم قد أسرفوا وتجاوزوا الحد في كل ما هو شرعي ومعقول، في حجم الأكل الذي يصنعونه في الولائم والذي يزيد عن حاجة الناس بكثير، مباهاة أو مفاخرة أو على الأقل سوء تقدير في حجم الذين وفي عدد الذين سيأتون إلى الوليمة. ولو أنهم سعوا إلى أخذ هذا الطعام إلى بعض الجمعيات الخيرية، أو رتبوا ترتيبات معينة إلى إذهابه لبعض البيوت الفقيرة، لكان ذلك أمرا معقولا مثلا، ولكنه يرمى في براميل القمامة من قبل الخدم والمنظفين بعد انتهاء الحفلة، وخصوصا ما يحدث في الفنادق من أنواع الأطعمة والمشروبات والحلويات وغيرها التي ترمى رميا نعمة الله في براميل القمامة. فأين هؤلاء المتكبرون الذين قد أسرفوا على أنفسهم من عذاب الله ونقمته التي تعم كل من كفر بنعمته؟ ولا شك أن رمي هذه الأطعمة بهذا الحجم والكمية في براميل القمامة من كفران نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم يلاحظ أن بعضهم لا يهتم بأن يوصي المطبخ الذي يطبخ فيه طعام الوليمة بأن يقلل من الرز الذي يوضع في الأطباق. ولا شك عندي أن أصحاب المطبخ قد يكونون من المشاركين في هذا الإثم، وهم يعلمون من التجربة ومن خلال الولائم التي يعملونها أن هذا الرز بهذا الحجم سيكون مآله إلى الرمي في القاذورات ولا شك، ومع ذلك فإنهم يكثرون من وضعه. تصوروا أيها المسلمون
مسألة استخدام الرز في رفع اللحم على الأطباق ليس إلا يستخدم الرز في رفع اللحم على الأطباق، وإلا فإنه والله لا يؤكل ولا تلعق الصحيفة صحفة في غالب الأحيان. ومن ذا الذي يفعل له ذلك؟ فإما أن يرتب للأكل الزائد أمر، أو أن يتقى الله في مبدأ الأمر وفي منتهاه أيضا، يتقى الله في حجم هذه الأطعمة الموضوعة. وهناك أناس في العالم يتضورون جوعا، بل ويموتون منه سنويا بكذا وكذا من مئات الألوف والملايين. ثم إنما جرى في بعض الأعراس والحفلات من الإسراف في الملابس، حتى أنه تقدر قيمة بعض الملابس بعشرات الألوف وربما أكثر، مباهاتا ومفاخرة، ليس إلا ليقال لبست بنتنا كذا وكذا، وربما غيرت ملابسها عدة مرات، كل ثوب منه يقدر بكذا وكذا من الأموال. ألم يأتهم حديث ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت كثنتان سرف ومخيلة. وهذا الأمر يجتمع فيه الإسراف والخيلاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على ما أحدثه الناس. وليت الأمر يقتصر في الإسراف في الملابس على ما تلبسه العروس فقط، بل إنه يتعدى إلى الحاضرات لهذه الحفلات، فبعضهن تشتري فستانا بمبلغ كبير، وهذه إحداهن قد اشترت للعرس فستانا ب40,000 من الحاضرات. فلما حضرت الحفل وجدت امرأة أخرى من الحاضرات تلبس نفس الفستان قد اشترت مثله بالضبط، فغضبت وتركت الفرح من قلة عقلها وقلة تقواها لله قبل ذلك. ومن المنكرات ما يحدث في حفلات الزفاف من السهر المبالغ فيه، الذي تضيع بسببه صلاة الفجر قطعا. لا تسأل أو لا تقل عن عامة الناس الذين يحضرون فينصرفون بعد العشاء، ولكن سل عن الذين يجلسون بعد ذلك يلعبون الورق ويدخنون ويشربون الشيشة حتى قرب مطلع الفجر وربما بعده. وقد بلغنا أن بعض النساء يعودن إلى البيت في الساعة 8 صباحا، فأين صلوا الفجر ومتى كان ذلك؟ ومن منكرات الأفراح تهنئة الجاهلية. ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول بالرفاء والبنين، وهؤلاء يهنئون بها ويكتبونها في البطاقات، فلماذا نهت الشريعة عن قولهم بالرفاء والبنين؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات فيقولون للمتزوج بالرفاء والبنين بالالتحام والارتفاق، وهذا نحن نقوله، ولكن بالبنين كرها للبنات هذا أمر مذموم شرعا، فلا ينبغي التهنئة بمثل هذا. وقد أتتك السنة في التهنئة النبوية: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ومن المنكرات استعمال الآلات الموسيقية في إحياء هذه الحفلات بما يرضي الشيطان، بل ويحضر الشياطين للمشاركة. الآلات الموسيقية التي حرمتها الشريعة وأخبرت عن حكم المعازف بأن حكمها التحريم، وأن أناسا سيبيتون على لهو وخمر ومعازف يخسف بهم ويمسخون قردة وخنازير، سيقع والله في هذه الأمة ولا شك في ذلك، لأن المصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه ولا بد أنه سيقع. فما بالك إذن بمن يجلبون الفرق الموسيقية من أجل أن يحيوا تلك الليلة بأي شيء، أبي عبادة أو ذكر لله أو شكر على نعمة تيسير الزواج؟ كلا كلا، بل إنه جلب لهذه الفرق لإحياء تلك الليالي بالطرب والألحان المحرمة والكلمات الماجنة ونحو ذلك. ونحن نسمع في بعض صالات الأفراح عندما نذهب لإجابة الدعوة أحيانا صوت الدفوف من هؤلاء الطقاقات الذين يضربن ويضعن مكبرات الصوت أمامهن، فيصل الصوت إلى الرجال، فليت شعري لو أحكم هؤلاء أصحاب صالة الأفراح، لو أحكموا مكان النساء بحيث لا يصل الصوت إلى الرجال، وأن يراعى في بناء صالة الفرح التي كثيرا ما يعصى الله فيها، لو تراعى مسألة عدم تسرب الصوت إلى الرجال، وأن لا يوضع مكبر صوت أبدا عند النساء، فإن الصوت يصل بينهن، ولكنها الرغبة في الزيادة التي توصل الصوت الذي يحرم على الرجال سماعه إلى الرجال عبر هذه المكبرات. فإن قال قائل إن الضرب بالدف للنساء مباح، قلنا نعم، قلنا نعم، إن الضرب بالدف للنساء مباح، لكن وضع هذه المكبرات لا يكون كذلك. واستخدام الكلمات البذيئة في أغاني الأفراح مما يخدش الحياء، وأن ويكون فيه إغضاب لله سبحانه وتعالى، فإن الله قد نهى عن فحش القول وعن الجهر بالسوء من القول. وكذلك فإنه وقع في أعراسنا مع الأسف لبس النساء لملابس متهتكة أمام النساء، ملابس قصيرة جدا إلى منتصف الفخذ يأتون بها أمام النساء، درجت وانتشرت في أعراسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما كان مع التدخين والشيشة تزعم أنها تري نفسها للنساء الأخريات أنها صارت امرأة كاملة لكي تخطبها إحداهن إذا أرادت أن تخطب لابنها، ويزعمون أن الظهور بهذا المظهر من التهتك والتدخين دلالة على كمال المرأة وعلى أنها قد نضجت. فأين يوم تنضج فيه الجلود من عذاب نار جهنم؟ وكذلك فإن أتيان النساء المتبرجات إلى الأفراح كاشفات عن وجوههن وعن أيديهن وعن أقدامهن تظهر الخلاخل وهذه الدمالج وأنواع الأسورة والخواتم في الأيدي وغيرها دلالة على عدم خوف الله وعلى عدم تقواه سبحانه وتعالى. وتخرج متطيبة، وأي امرأة تخرج متطيبة ليرى الرجال ريحها فهي زانية، والزنا مراتب ودركات كما قال صلى الله عليه وسلم، والكعب العالي تتبختر به وتمشي بين الرجال، وخصوصا في بعض الحفلات والأماكن التي تمر المرأة الداخلة إلى الصالة أمام بعض الرجال. وكذلك فإنه يقع في بعض المناسبات أمر هو أدهى وأمر، اختلاط الرجال بالنساء في المجلس الواحد، بل والمراقصة، فيراقص الرجل الأجنبي امرأة أجنبية، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله من شيم المترفين والعصاة الغافلين البعيدين عن شرع رب العالمين. وفي بعض المحلات يقدم الرجال الضيافة ويقولون هذا أجنبي أو قادم من بلد بعيد، هذا عجمي لا بأس أن يدخل على النساء. سبحان الله العظيم، ومن الذي أعطاه هذه الشرعية؟ أليست الشريعة قد حرمت دخول كل أجنبي على أي امرأة أجنبية بقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء؟ ثم ما يحدث في الإسراف في بطاقات الدعوة إلى الأعراس فتطبع بمبالغ كبيرة، وربما وضع في بعضها صورة الزوج وصورة الزوجة، ويكتب على البطاقة يحيي الحفلة الفنان فلان أو الفنانة فلانة، فتعس هذا العمل وبئست هذه العادة. وينبغي علينا معشر المسلمين والعقلاء أن نحارب هذه العادات، وخصوصا ما يقع وينتشر الآن في مسألة المنصة والشرع التي يطلقون عليها مثل هذه الأسماء، والتي يحدث فيها أن تجلس العروس على مكان مرتفع ثم يدخل عليها الرجل الزوج مع أقربائه أيضا وسط النساء وبعضهن سافرات، ثم يكشف عن وجهها وربما قبلها أمام الحاضرين والحاضرات، ويدخل المصورون والمصورات وتنهال الصور يمينا وشمالا بأنواع الكاميرات ذات الصور الثابتة أو المتحركة، ويقولون تذكار وذكريات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان على ما يصفون وعما يفعلون ويتزيدون. والله لا تزيدهما الصور، لا تزيدهما ألفة أبدا، بل ربما كانت من أسباب فشل الزواج والتفرقة بينهما في كثير من الأحيان. وأنت تسمع وترى بعينك وبأذنك عن بعض الحفلات التي حدث فيها إسراف عظيم ومجاوزة للحد الشرعي ومنكرات أكثر من التي ذكرنا بكثير، ماذا انتهت في صباح اليوم التالي؟ إنك تستحضر ولا شك من هذا التاريخ المعاصر أنواعا وأحداثا انتهت بالفشل الذريع والطلاق ربما في صبيحة اليوم التالي، وإنما هو مباهات ومفاخرة ليتحدث الناس عن عرس فلان وفلانة، دخول السفهاء على النساء لالتقاط الصور، ودخول الزوج على زوجته وسط النساء، ومع أن بعضهم قد يرفضون هذا من أهل الصلاح، ولكن أمه هي التي تدفعه للدخول، وخالته وعمته تشده شدا ليدخل على النساء الأجنبيات. ثم تتناقل هذه الصور بين أيدي بعض النساء فتنتقل إلى أيدي بعض الرجال الأجانب، فيرون صورة بنت فلان وزوجة فلان من الحاضرات في العرس، وكم سبب ذلك من المشكلات. ينبغي أيها المسلمون أن نعود إلى شرع الله سبحانه وتعالى، أن نعود إلى عقولنا على الأقل، يا من في عقولهم عقل باق، يا من يعقلون، فنحارب هذه المظاهر المحرمة السيئة. وينبغي أن يكون موقفنا في مسألة الزواج ككل موقفا صحيحا شرعيا. أيها المسلمون، إن مسألة الزواج والنكاح ليست من المسائل اليسيرة في الشريعة ولا من المسائل السهلة. عندما تقرأ ما جاء فيها من النصوص من الاهتمام الشرعي، اهتمام الشريعة بآداب النكاح وأحكامه، يدلك على أن الشريعة تقصد فعلا إتمام النكاح على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ونحن نقترح بعض المقترحات والتوصيات في نهاية المطاف في الكلام على موضوع النكاح والزواج. ينبغي أن يسعى المسلمون والعقلاء منهم بالذات إلى الخفض إلى الحد من تكاليف الزواج في هذه الشبكة التي تقدم بالمبالغ الطائلة، وهذه الحفلة في الخطوبة وما يقدم فيها من علب الحلويات غالية الثمن التي تصل الواحدة منها إلى كذا وكذا من المبالغ، ليس فيها فائدة إلا أن تصف بعد ذلك في بيت المهدى إليهم. وكذلك فلا بد أن يحد من تكاليف حفلات الزواج في هذه الفنادق أو الصالات مثلا، وتكاليف سفريات شهر العسل. وما أدراك ما شهر العسل؟ بدعة منكرة من البدع التي شاعت، ما جاءتنا والله عن رسول الله ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، وإنما جاءتنا من الكفرة الذين عندهم عادة معينة أخذوها عن الفسقة منهم في مسألة شهر العسل. ولا بد أن يحد من التكاليف أيضا في موضوع الهدايا التي تهدى لأبي الزوجة وأمها ونحو ذلك من قريباتها. قد تبين باستبيان أجري في هذه المنطقة أن 66% من الحالات التي يعزف فيها الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور. وكذلك ينبغي أن لا يقف زواج الأخ الأكبر حائلا دون زواج الأصغر، فإن الظروف قد لا تتيسر للأكبر فلا يجوز أن يكون مانعا للأصغر، وخصوصا أن ظروف الأصغر قد تكون متيسرة. وكذلك فإن بعض الناس يربطون في زواج البنت بزواج البنت الكبرى، ويقولون لا نزوج الصغرى حتى تتزوج الكبرى. نقول هذه مراعاة لشعور الكبرى وهذه مراعاة طيبة في المبدأ، لكن إذا وصل الأمر إلى أن تصبح الاثنتان عانستين فماذا يكون الموقف إذن؟ مراعاة شعور الكبرى طيب، لكن إذا وصل الأمر إلى أن الصغرى أيضا تكبر في السن بحيث لا تكون من المرغوبات في الزواج، فهل يكون هذا عدلا أم ظلما؟ ثم لا بد أن يحدث اتقاء لله سبحانه وتعالى من أولياء البنات الذين بناتهم موظفات فيطمعون في مال البنت فيردون كل متقدم بحجج واهية لأنه يريد راتب ابنته طمعا في ضم نقودها إليه ويمنعها من الزواج وهي محتاجة إليه، ويحدث الفساد في المجتمع من جراء مثل هذه الأمور، طمع وجشع وأكل للمال بغير حق. ولا بد أن يقتنع الشباب بتقديم البحث عن صاحبة الدين أولا، وإقناع الشباب أن مسألة مواصلة التعليم ليست بأهم من الزواج، خصوصا إذا كان الشاب يقع في المحرمات بسبب عدم زواجه. فإذا تيسرت لهم الأمور، إذا صاروا من أصحاب الباءة والكفاف فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم وعليه بالعفاف حتى يغنيه الله من فضله. وكذلك فإن بعض الشباب من منطلق طيب قد يمتنع عن الزواج فيضر بنفسه، وهو أنه يكون مسؤولا عن أسرة مثلا نظرا لوفاة أبيه أو فقر أبيه أو تقاعده قعوده عن العمل، فيضطر هو لإعالة أسرته فيقول لا أستطيع الزواج، مع أنه لو ضم إليه زوجة في غرفة منفصلة لربما كفاه ذلك وأعانه أيضا مع استمراره في بر أهله والإنفاق عليهم. لكن متى يكون ذلك؟ عندما تتيسر تكاليف الزواج بحيث يستطيع أن ينفق على أهله ويتزوج أيضا. وكذلك ينبغي قيام العقلاء من المسلمين على إقناع بناتهم وقريباتهم أن الأفكار الشيطانية التي يوحي بها بعضهن إلى بعض زخرف القول غرورا، من أن إكمال الدراسة أولا للفتاة أهم من الزواج، فيتقدم إليها الأشخاص فترفضهم واحدا واحدا متعذرة بإكمال الدراسة. وبعض الموظفات ترى أن الوظيفة أهم من الزواج، وأنه لا يمكن الجمع بين الوظيفة والزواج، ولذلك تقدم الوظيفة فتتضرر هي في النهاية. ومن الأمور المهمة كذلك الموازنة في الاعتبارات وإعطاؤها حجمها الحقيقي الصحيح. فمثلا عامل السن في الفرق بين الرجل والمرأة قد يكون أمرا معتبرا في بعض الأحيان، معتبر أن يكون الرجل أكبر ولا أحد ينكره، ولكن كم في المئة يمثل من نسبة اتخاذ القرار؟ هل هو كل شيء؟ لو جاء رجل أصغر من زوجة من امرأة لا يجوز أن يتزوجها لأن الزواج فاشل؟ لو لم يتيسر إلا هذا الزواج فاشل؟ عامل ابتعاد البنت عن أهلها عامل معتبر، لكن إلى أي نسبة يقدر؟ هل كل ابتعاد مذموم ومعيب ولا بد أن تبقى البنت في البلد؟ أم إذا جاءها إنسان يرضى دينه وخلقه وبعد التحري والتمحيص إذا تغرب بالبنت لن يهينها ويظلمها، فهل يمتنع عن تزويجه لأننا نريد البنت أن تبقى في نفس البلد؟ وظيفة الزوج ودخله اعتبار مهم، فكل الناس يريدون أن يكون المتقدم لبناتهم إنسانا ميسورا تعيش معه البنت في بحبوحة من العيش، لكن إلى أي نسبة يقدر؟ وكذلك أن تكون البنت في سكن مستقل، بعضهم يشترط ذلك، لكن لو ما تقدم إليك أحد يستطيع أن يعطيها سكنا مستقلا فهل تحرم من الزواج بسبب هذا الاعتبار؟ فنقول بعض الاعتبارات مبدئيا معقولة لا بأس بها، لكن ينبغي أن لا تكون العائق أبدا، لا ينبغي أن تكون العائق بشكل كلي في موضوع الزواج، وإنما تعطى حجمها الصحيح والواقع في الأمور. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يعيننا على عيوب أنفسنا في استكمال ما نقص وفي ستر ما ظهر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العفاف والاستقامة وأن يرزقنا السداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا مزيدا ليدخل إخوانهم الواقفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى رب الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، الذي علمنا فأحسن تعليمنا ونصحنا فأحسن نصحنا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن هذا الموضوع موضوع خطير لا بد أن يعطى شيئا كبيرا من وزنه الحقيقي، وأن لا نغفل عن معالجته، وأن يقوم فينا المصلحون والعقلاء والوجهاء وأصحاب الشأن وكل من يستطيع أن يقوم بجهد في علاج الخلل الحاصل اليوم في موضوع الزواج والنكاح. لا بد أن يتداعى المخلصون لتنفيذ برامج مكثفة للتوعية فيها تنبيه عن مثل بعض المسائل التي أوردناها: إزالة العيب من عقول الناس بمفاتحة صاحب الدين والخلق في موضوع النكاح، وأن يعلم الناس أن عرض البنت على الرجل الصالح من شيم السلف الكرام ومن عادات الصحابة، وكذلك توعية الآباء بمقدار الظلم الذي يفعلونه في حجز النساء وعضلهن، سواء للطمع في مالهن إذا كانت موظفة، أو حجزها لابن عمها وهو لا يريدها، أو رد الخاطب بأسباب غير شرعية. ولا بد كذلك من قيام المتطوعين من أهل الخير في دلالة الشباب الراغبين في النكاح على الأسر والفتيات المناسبات لهؤلاء الشباب، والدال على الخير له أجر عظيم، وجزى الله خيرا بين من يجمع بين اثنين في الحلال، الدال على الخير كفاعله أجره كأجر من فعله. لا بد من تيسير الأمور وتيسير التكاليف والاقتداء بالسلف الكرام، إن في هذه القصة لعبرة عظيمة نسوقها إليكم. كان لسعيد بن المسيب بنت صالحة، فقيهة عالمة جميلة مؤدبة، طلبها الخليفة عبد الملك لابنه الوليد المرشح للخلافة، فأغرى أباها بالمال فرفض، فتهدده فرفض، لأنه يعلم أن دخول ابنته في ذلك المكان يفسدها أو لا يعينها على الطاعة على الأقل ويلهيها بالدنيا. وذات يوم طرق باب سعيد بن المسيب رحمه الله عبد الله بن أبي وداعة، أحد تلاميذه من أشهرهم، كان يقعد عنده فيتلقى عنه، فدخل فجلس، فقال سعيد: أين كنت غائبا؟ فقدناك في مجالس العلم في المدة الأخيرة. قال: توفيت زوجتي فاشتغلت بها. قال: هلا أخبرتنا فشهدنا جنازتها؟ ثم صار بينهما حديث في أمور الآخرة والدنيا. فلما أراد عبد الله أن يقوم قال له شيخه سعيد: هل استحدثت امرأة بعد وفاة زوجتك؟ غيرها؟ قال عبد الله: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال سعيد: أنا. قال: وتفعل؟ قال: نعم. ثم قال سعيد: أدعو لي نفرا من الأنصار، فلما جاءوا حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه على 3 دراهم بدلا من ثقلها ذهب كما كان سيفعل الخليفة لو أراد. وذهب عبد الله إلى بيته بعد العقد وكان صائما، فأسرج سراجه وجلس يعد لتناول طعامه خبزا وزيتا، فإذا الباب يقرع فأسرع إليه، فإذا الطارق سعيد بن المسيب، فدهش عبد الله وقال: لو أرسلت إلي لأتيتك. قال سعيد: لأنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت بعد وفاة زوجتك، كنت عزب والآن تزوجت وعقدنا العقد، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك. فانحرف فإذا العروس قائمة خلف أبيها فأدخلها وسلم وانصرف. ثم انثال الجيران يهنئونه لما علموا حتى امتلأت الدار. أين الاقتداء بهؤلاء السلف الكرام؟ وأخيرا أيها المسلمون، ينبغي أن تقوم هناك الجمعيات الخيرية لمساعدة المتزوجين بأنواع المساعدة من الأعطيات والهبات أو القروض الحسنة أو الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية. ينبغي أن يكون هناك جهد جماعي يقوم به الغيورون على الدين وعلى الأعراض الذين يتبصرون فعلا بما سيحدث من جراء تأخير الزواج أو عدم حصوله للكثيرين، ووضع الأسس والقواعد التي والشرعية التي تعطى المساعدات بناء عليها للراغبين في الزواج. وإنني قد وصل إلي نبأ مشروع خيري قام في مدينة جدة، سنوا سنة حسنة فجزاهم الله خيرا على هذا المشروع. قام به أناس من المسلمين من الغيورين والعقلاء، يهدف إلى إعانة الشباب المحتاجين للزواج، أصحاب الدخل المتدني الذين لا يطيقون تكاليفه ويتصفون بالاستقامة والالتزام بأداب الإسلام، يهدف إلى القضاء على مشكلة العنوسة وتشجيع وتيسير الزواج من اليتيمات والأرامل والمطلقات والأبكار، تشجيع الشباب على الزواج وتكثير النسل واستقرار الأسر المسلمة. أنواع المساعدات: قروض مالية تسدد على أقساط ميسرة ومريحة شهريا، وزكوات أموال تستقبل من الأغنياء في صندوق هذه الجمعية يشرف عليه أناس من الثقات، ومعاونة مع أصحاب محلات الأثاث يقدمون فيها تبرعات عينية أو تخفيضات، وتعاون مع أصحاب الصالات الذين يهيئون مكانا شرعيا للحفلة بسعر رمزي أو مجانا، وتعاون مع أصحاب المطابخ الذين يقدمون سعرا مخفضا في طبخ ولائم في طبخ الطعام في ولائم الزواج، والتوسط لدى أصحاب المحلات في تخفيض الأسعار وإجراء عقود الأنكحة مجانا. فينبغي أن يكون عندنا نحن في هذا المكان وفي هذه المنطقة مثل هذه المشاريع الطيبة، فأدعوكم وأدعو نفسي للمساهمة بكل جهد أطلقها صيحة من هذا المنبر للقيام بشيء من الواجب الشرعي في سبيل تذليل العقبات. ينبغي أن نذهب إلى المشايخ والقضاة والوجهاء الطيبين في سبيل إقامة مثل هذا أو دعمه إذا كان قائما، فقد يكون موجودا لكن على نطاق ضيق، وأن يتوسط كل من يستطيع من أجل العثور على من يدعم هذا المشروع الخطير والعظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جهود المخلصين لأن تكلل بالنجاح في عمل هذه المشروعات المباركة، وأسأل الله العظيم أن يرزق شبابنا وبناتنا العفاف والتقى والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.